أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تعالى في محكم كتاب الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قالت رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. صدق الله العلي العظيم. تظهر بين الفينة والأخرى دعوات في أوساط الشباب إلى تبني الإلحاد، والإلحاد فكرة تقوم على إنكار الخالق عز وجل. فالملحد لا يؤمن بالله عز وجل ويقول أن المادة أزلية وهي الخالق والمخلوق، أو أن المادة أزلية لا خالق لها. فكرة الإلحاد ليست بالفكرة الجديدة، وإنما كانت موجودة منذ العصر الإسلامي الأول. فمنذ عصر النبي صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومين، بل من قبل الإسلام، كان هناك من ينكر وجود الخالق، ولذلك يطلق عليهم بالملاحدة أو الزنادقة في العصر الإسلامي، ويطلق عليهم أيضا بالدهريين أو الطبيعيين نسبة إلى الدهر، وما يهلكنا إلا الدهر، هكذا قال الملحدون. الدهر اللي يهلكهم هو اللي سبب الموت، هو الدهر، فلذلك يسمون بالدهريين أيضا. وبالطبيعيين نسبة إلى الطبيعة، يؤمنوا بالطبيعة المحسوسة. وقد واجه أئمة أهل البيت عليهم السلام الكثير من الملاحدة والزنادقة، وكانوا يتناظرون معهم ويردون على شبهاتهم وإشكالاتهم. الآن في هذا العصر أيضا ظهر هناك تيار الإلحاد. كان واحد يقول: في ملحدين عندنا؟ نقول: نعم موجودون، هناك من هو ملحد، ولكن نتيجة البيئة المتدينة والمجتمع المحافظ لا يستطيع الإعلان عن ذلك، ولكنه في حقيقة أمره ملحد، ينكر وجود الله سبحانه وتعالى. دعونا نتحدث أولا عن أسباب ودوافع الإلحاد. لماذا نرى بعض الشباب يتجهون هذا الاتجاه؟ شنو أسباب الإلحاد؟ طبعا في أسباب كثيرة، بس نختصرها. السبب الأول: ملائمة الإلحاد لهوى النفس. الإلحاد كما قلنا، الملحد ينكر وجود الله عز وجل، وبالتالي لا يرى نفسه مكلفا بأي تكاليف ولا ملتزما بأي التزامات. فالملحد لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يزكي ولا هذه التكاليف الشرعية كلها يعتبرها خرافة، كما قال ماركس. الإلحاد هذا في الاتحاد السوفيتي سابقا نظر تنظيرا فكريا للإلحاد الشيوعية. ماركس ماذا قال؟ قال: لا إله، والحياة مادة. إذن الملحد يتلائم مع هوى النفس. هوى النفس اللي ما يريد يصلي، ما يريد يصوم، ما يريد يلتزم بأي التزامات، يقوم بأي أعمال، ينغمس في الشهوات، في الملذات المحرمة، باعتبار أنه ما في حساب ولا في آخرة ولا في معاد، وبالتالي هذا يتلائم مع هوى النفس. النفس بطبيعتها تريد تتحرر من القيود الدينية ومن الالتزامات ومن التكاليف الشرعية، وبالتالي يعمل ما يريد، يقيم علاقات مع من يريد، لا يلتزم بأي أخلاق ولا بأي مبادئ ولا بأي قيم ولا بأي التزامات ولا بأي تكاليف. هذا دافع مهم يدفع بعض الشباب إلى الإلحاد. الدافع الثاني: الغرور العلمي. احيانا يشعر الشباب، بعض الشباب طبعا نتحدث عن الشباب الملحدين، يشعرون بالغرور العلمي، خصوصا اذا هو شاف راح في مناطق متقدمه علميا مثل الغرب، وراى الصناعات الغربيه والحضاره الماديه الحديثه وما اشبه، يصاب بنوع من الغرور. هذا الغرور يدفعه الى الالحاد، يجعله ملحدا. بالتالي هو يشوف هناك انجازات، دول ناس ما يؤمنوا بالاسلام ومع ذلك تقدموا وتطوروا. طبعا سبب تقدم الغرب مو لانهم تخلوا عن الدين، هذا بحث اخر له اسباب اخرى، لكن السبب هذا الغرور او هذه السطحيه العلميه في التفكير تدفع بعض الشباب الى التخلي عن الدين. ولذلك شفنا بعض الشباب اللي راحوا الغرب للدراسه او العمل خلوا عن الدين، قال انا اعلن من الان عن الحادي، وكتبوا بعضهم كتبوا في الانترنت صفحاتهم على الفيسبوك على تويتر انه تخلوا عن الاسلام واعلنوا الالحاد. طبعا هذا ما يأثر على الاسلام ولا يأثر على المسلمين، هم يأثرون على انفسهم، بس احنا نريد نفهم الظاهرة هذه. احد اسبابها المهمة شعور الشاب بالغرور، هذا الغرور يدفعه للانحراف. وإلا هناك الكثير من العلماء الغربيين الذين يؤمنون بالخالق. الغرب طابع العام هي المسيحية، المسيحية أيضا عندهم الإيمان بالخالق، لكن طبعا مع الاختلاف عن المسلمين، هم في بعض الأحيان يؤمنون طبعا طبيعة الخالق وعقيدة الخالق، وعندهم المثلث المقدس، يعني موضوع هذا طويل ما أريد ندخل فيه الآن. على كل حال الغرور العلمي هذا يدفع الإنسان إلى الإلحاد، لكن عندما يتعمق الإنسان في العلم صار عنده عمق علمي، بالعكس يتمسك بالإيمان وبالإسلام أكثر وأكثر. ولذلك نجد كثير من العلماء الغربيين عندما اكتشفوا كثير من الاكتشافات الحديثة ازداد إيمانهم بوجود خالق لهذا الكون، وأن هذا الكون ما فيه من نظام ودقة وأجرام وكواكب لا يمكن أن يكون نتيجة صدفة أو نتيجة طبيعة. ولذلك القرآن الكريم يقول قالت رسلهم، هذه رسالة الأنبياء، كانوا يقولون لأقوامهم قالت رسلهم أفي الله شك، استفهام استنكاري، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض الذي خلق السماوات والأرض والكواكب وما فيها من مخلوقات، هذا كلها تدل على وجود الخالق. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، يعني لو إنسان يعمل عقله لا يتردد لحظة في الإيمان والاعتقاد بوجود الخالق عز وجل. السبب الثالث الإيمان بالمحسوس فقط، إنه يقولون أننا لا نؤمن إلا بالشيء الذي نراه، ندركه نحسه، وهذا القول مردود عليه، لأنه كثير من الأمور نؤمن بها ولا نراها. يعني الحواس عند الإنسان محدودة، انت في بعض الشيء الان لو عندك نملة على بعد مثلا 1 كيلو تراها ما تراها، بس ما تستطيع تنكر وجودها لانك لا تراها، لان رؤية العين ما تستطيع ترى ابعد من كذا. لكن لو الله اعطى الانسان قوة في النظر يمكن يراها، قوة في النظر اكبر مما هو الان موجودة. نحن نؤمن بالروح، الانسان يؤمن بروحه، انت ترى الروح، لكن نؤمن بها من خلال الآثار. نؤمن بالعقل، في أحد منا لا يؤمن بأن عنده عقل؟ لكن أين هو العقل؟ هل تستطيع أن تلمسه؟ هل تستطيع أن تراه؟ فهذا الماديون الملحدون يقولون نحن لا نؤمن إلا بالشيء المحسوس فقط، شيء لا نراه. وهذا القول قديم، ولذلك قوم موسى ماذا قالوا لموسى؟ لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. لازم الله نشوفه قدامنا. إذا نشوفه قدامنا نؤمن، ما نشوفه قدامنا ما نؤمن. هذا هو الملحد أيضا الآن يقول الله ما نشوفه لا نرى. كثير من الأشياء نحن لا نراها ولا نستطيع أن نفرق بينها إلا بالأثر. الآن لو جبت قطعتين من الحديد، قطعة فيها مغناطيس قطعة ما فيها مغناطيس، تستطيع تفرق بينهم بالنظرة العادية؟ ما تستطيع. الآن كثير من الجراثيم والفيروسات حطوا في كأس ماء صافٍ ولا ترى بالعين المجردة. كثير من الأشياء العلم يؤمن بها لكن لا يراها إلا من خلال أجهزة أو من خلال آثار. تنقل قصة عن أحد المعلمين الملحدين في مدرسة ابتدائية، مسك الطلاب يوم الأيام فأراد أن يقنعهم بالإلحاد، فماذا قال لهم؟ قال لهم هل ترون المعلم؟ قالوا نعم. قال إذن المعلم موجود. هل ترون الصبورة؟ قالوا نعم يا أستاذ. قال إذن الصبورة موجودة. هل ترون الطاولة التي في الصف؟ قالوا نعم. قال إذن الطاولة موجودة. هل ترون الله؟ هذا هو اللي يبغى يتوصل إليه المعلم الملحد. هل ترون الله؟ قالوا لا. قال إذن الله غير موجود. ففي أحد الطلاب الأذكياء قام ورد عليه، قال يا أستاذ، قال للطلاب، خاطب الطلاب، يا أيها الطلاب هل ترون المعلم؟ قالوا نعم. هل ترون عقل المعلم؟ قالوا لا. قال إذن عقل المعلم غير موجود. فضحك عليه الطلاب وخجل من نفسه، ما عرف شلون يرد. فبعض الأمور الإنسان في كثير من الأشياء نحن نؤمن بها من خلال آثارها، من خلال دلائلها، من خلال ما تتركه من آثار وإن لم نكن نراها. طيب شلون نعالج هذه الظاهرة؟ الآن ظاهرة هناك ناس ملحدون عندنا والعدد في تزايد مستمر، والسبب أن الآن في قنوات تدعو للإلحاد، في منابر، في مواقع الإنترنت، في عمل، في شغل للدعوة إلى الإلحاد. زين شلون احنا نواجه هذه الظاهرة؟ أولا محاورة الشباب الملحد أو اللي متأثر بالإلحاد، دول لازم نتحاور معهم، ننفتح معهم ونحاول نرد على إشكالاتهم كما كان يفعل أئمة أهل البيت عليهم السلام. تلو راجعتوا كتاب مثلا الاحتجاج للشيخ الطبرسي عليه الرحمة، تشوف مناظرات كثيرة، احتجاج الإمام الصادق، احتجاج الإمام الباقر، احتجاج الإمام الرضا، مع الملاحدة، مع الزنادقة، ما طردوهم، قالوا روحوا ما نتحاور معكم. لا، كانوا يتحاورون معهم ويردون على شبهاتهم وإشكالياتهم حتى الناس أيضا ما يتأثروا. فمحاورة الشباب هؤلاء والانفتاح عليهم والرد على شبهاتهم وإشكالاتهم أمر ضروري جدا. الأمر الثاني تفنيد الشبهات والإشكاليات. الملحدون عندهم الآن مؤلفات، في كتب تكتب، في كما قلنا مواقع الانترنت، في ثقافة وبث، هناك تفلسف لفكرة الإلحاد. هذه تحتاج فيها شبهات وإشكاليات. هذه الشبهات والإشكاليات لابد أن يتصدى لها العلماء من أجل الرد عليها وتفنيد هذه الشبهات والإشكاليات حتى لا تبقى وتؤثر على الجيل الشاب. والنقطة الثالثة كتابة أو صياغة خطاب إسلامي معاصر قادر على مخاطبة الشباب. الشباب الآن ما يمكن نخاطبهم كما كنا نخاطبهم قبل 100 عام. اللغة تغيرت، الثقافة تغيرت، التفكير تغير، لازم نصيغ خطاب إسلامي بلغة معاصرة حتى يستطيع أن يخاطب عقول الشباب ويؤثر عليهم. إذن الإلحاد هذه فكرة تخالف فطرة الإنسان، تخالف عقل الإنسان، ولكن هناك من يريد أن يروج لها لنشر الفساد أيضا والانحراف والتخلي عن الدين والقيم الدينية. فحتى نواجه هذه الظاهرة لابد أن نرد على جميع الإشكاليات والشبهات التي تثار بين الفينة والأخرى، وكما قلنا هذه موجودة من زمان، ولكن الآن نحتاج أن نعيد الصياغة بما يتناسب مع هذا الجيل المعاصر. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للثبات والسير على نهج الإسلام والسير على نهج رسول الله وأهل بيته الأطهار عليهم السلام، إنه سميع مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.